رحمه الله يقول به يقول الثوري بن مبارك وأحمد والشافعي، هل يوهم هذا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان بغير ما ذكره الترمذي عن الأئمة؟
محتمل أن يكون يعني الجماعة الذين نذكرهم أنهم كذلك، هو يحتمل أن يكون أنه ذكر أمثلة أن الذي حصله أنه على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. ثم أيضا هو يذكر يعني ذكر جماعة من الفقهاء، يعني منهم من اشتهر له مذهب وهم الشافعي وأحمد، ومنهم من لم يشتهر له مذهب مثل الثوري وبراهوية وإسحاق براهوية. ومعلوم أن المذاهب الأربعة إنما حصل اشتهارها وانتشارها لوجود أصحاب خدموها واشتغلوا فيها وأبرزوها، والأئمة الآخرون ما حصل لهم أحد اعتنى بمذاهبهم وبأقوالهم مثل ما اعتني بمذاهب وأقوال هؤلاء الفقهاء الأربعة الذين اشتهروا. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدين، وغيرهم كذلك من أئمة الدين، والحق مع من يكون معه الدليل، فإن الحق إنما يكون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه الدليل فهو الذي معه الحق، ومن لم يكن معه الدليل فإنه مجتهد وهو لا يعدم الأجر، لأن كل من اجتهد فهو مأجور مع تفاوت الأجر، إن اجتهد وأصاب حصل أجرين، أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة، وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهو يدل على أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخالفه، ولكنهم جميعا قد أصابوا الأجر، ولا يقال أنهم جميعا أصابوا الحق، كل مجتهد مصيب أجرا، ولا يقال أن كل مجتهد مصيب حقا، اللهم إلا في اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد، اختلاف التنوع هو الذي كل مجتهد مصيب حقا، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، كل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذا فمن أخذ به هو على حق، لأن الحق أنواع، هنا ليس شيء واحد الحق، لأن ألفاظ الاستفتاح الثابتة كلها أنواع للحق، وألفاظ التشهد الثابتة كلها أنواع للحق. فاختلاف التنوع من اختار نوعا من أنواعه فهو على حق، ومن اختار نوعا من أنواعه فهو على حق. وأما اختلاف التضاد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، أو يقول هذا يبطل الوضوء ويقول هذا ما يبطل الوضوء، هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة، لا يقال أن كل منهم مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب الحق، ولكن كل مجتهد مصيب الأجر، ولكن كل مجتهد مصيب الأجر. والواجب هو احترام الأئمة وتوقيرهم سواء أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم، وأنه يرجع إلى فقههم وعلمهم ويستعان فيهم في الوصول إلى الحق، يستعان بالاطلاع على كلامهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل الإنسان إلى الحق وعرف الدليل استغنى به عن غيره، كما قال ابن القيم في كتاب الروح يقول أن الواجب هو توقير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الحق، ولكنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا بالنجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة، فإن الإنسان يستدل على جهة القبلة في البر والبحر، إذا كان لا يعرف جهة القبلة يستدل عليها بالنجوم في مطالعها ومغاربها، يستدل عليها بذلك. فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها عند ذلك لا يحتاج أن ينظر في السماء من أجل يتجد الكعبة، الكعبة قدامة، الكعبة أمامه. فكذلك الإنسان عندما يكون حق غير واضح له يرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم، ولكن إذا عرف الدليل مع من فإن هذا هو الذي يجب المصير إليه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ليس هناك لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك لأحد كلام. إذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي، وإنما يتعين المصير إلى الحق الذي ثبت في كتاب الله، الذي جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: